لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت. فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت. فواظبه وخذ بالجد فيه.
تطبيق نبي الإسلام. استمتع بموسوعة متكاملة عن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتجول في رحاب سيرته العطرة. استمع وشاهد وتعلم واختبر وانشر وانصر. هذا الحبيب رسائل. اختبر معلوماتك. البطاقات الدعوية، الأرجوزة المائية، صوتيات منوعة، مرئيات متعددة. انصر نبيك مع إمكانية حفظ وإرسال وتصدير كافة المعلومات الموجودة في البرنامج. تطبيق نبي الإسلام. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر.
قال تعالى: وقل رب زدني علما. في متناول الجميع، مجانا دون تكلفة مالية، متاحة في أي وقت وأي مكان لكل المسلمين في أرجاء العالم. كل هذا وأكثر تقدمه مجموعة زاد من خلال منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح. ما هي منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح؟ هي منصة تعليمية عربية تختص بالتعلم المفتوح المستمر، وتقدم للمسلمين في كل أنحاء العالم المعارف الشرعية عن طريق شبكة الإنترنت على نحو يربط بين الجانب النظري والتطبيق العملي، بحيث تصبح المعارف الشرعية منهجا يقود حياة المسلم ويعيش بهديه. ما هو الموك؟ هذه الكلمة هي اختصار لعبارة باللغة الإنجليزية تعني الدروس الإلكترونية الجماعية مفتوحة المصادر أو المساقات، وهي طريقة جديدة تمكن المسلمين في كل أرجاء العالم من تعلم المعارف الشرعية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. تحدثنا في هذا المجلس، مجلس من مجالس الأحكام، عن شروط صحة الصلاة، وذكرنا منها الطهارة من الحدث والنجس، طول الوقت، وستر العورة، واستقبال القبلة. وهذه من الشروط من غير خلاف بين العلماء. استقبال القبلة لقوله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والناس في استقبال القبلة على قسمين: الأول من يلزمه إصابة عين الكعبة يقينا في صلاته، وهم كل من يرى الكعبة وكل من كان داخل المسجد الحرام. الثاني من فرضه استقبال جهة الكعبة، وهم من كان بعيدا عن مكة في سائر البلاد فيستقبلون الجهة التي فيها الكعبة، وكذلك من كان في مكة ولكنه لا يرى الكعبة فالواجب في حقه استقبال الجهة لا عين الكعبة. فإذا في ناس يجب عليهم أن يستقبلوا من المصلين عين الكعبة مثل المصلين في المسجد الحرام، وكذلك من يصلي من المحيطين بالحرم يرون الكعبة. أحياء مكة يستقبلون المسجد الحرام، المسلمون خارج مكة يستقبلون مكة. وقلنا إن الانحراف اليسير الذي لا يخرج الإنسان عن الجهة لا يبطل الصلاة، أما الذي يخرجه عن الجهة يبطل، لا تصح معه الصلاة. فلو كانت القبلة جنوبا فصار شرقا، أو كانت القبلة شمالا فصار غربا، أو كانت القبلة جنوبا فصار شمالا، هذا اختلاف كلي في الجهة، لا تصح الصلاة. فلو قال مسجدنا منحرف عن القبلة 10 درجات، 15 درجة، 20 درجة، نقول هذا لا يبطل الصلاة لأنك لازلت في الجهة العامة ما بين المشرق والمغرب قبلة. لكن لما ينحرف 45 درجة، 50، 70، 90، خلص هذا لا تصح الصلاة معه. مسألة: ماذا لو صلى بالاجتهاد ثم تبين له أنه أخطأ في القبلة؟ اجتهد وتبين له أنه أخطأ، نقول له حالات: إذا كان في السفر فتصح صلاته ولا تلزمه الإعادة ما دام فعل ما يمكن أن يفعله، والدليل على هذا حديث جابر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرة أو سرية، يعني من سرايا الجيش، فأصابنا غيم فتحرينا واختلفنا في القبلة، فصلى كل رجل منا على حدة، يعني من كان يظن القبلة في هذا الاتجاه كيف يصلي وراء واحد يظنها في اتجاه المعاكس أو في اتجاه مخالف، فصلى كل رجل منا على حدة، فجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا. إذن كل واحد علم الجهة التي صلى إليها، حط خط في الأرض مكان يصلى، حتى إذا انقشع الغيم يكتشف الحقيقة. فلما أصبحنا نظرناه فإذا نحن صلينا على غير القبلة، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالإعادة وقال: قد أجزأت صلاتكم. والحديث رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي وهو حديث حسن. فإذا ظهر الخطأ بعد ما صار فيه اجتهاد وسعي للتحقق فإن الإنسان معذور والصلاة صحيحة ولا يؤمر بإعادتها. طبعا قلنا الآن في آلات، يعني بوصلة، الجوال، GPS، في أنظمة تحدد الآن الاتجاهات. طيب طبعا بعض الساعات إلى آخره. ماذا إذا ظهر له الخطأ أثناء الصلاة؟ أثناء الصلاة تبين له أنه مخطئ، ماذا يفعل؟ ينحرف إلى جهة الصواب ويبني على ما سبق كأهل قباء. أهل قباء بدأوا صلاتهم إلى الشام على حسب ما يعرفون. أثناء الصلاة جاء من يخبرهم أن القبلة تغيرت إلى جهة مكة، فاستداروا وهم في الصلاة، ما أبطلوها وبدأوا من جديد. معنى ذلك ما مضى صحيح، مع أنه حصل بعد التحويل، لكن قبل وصول الخبر، مع أنه حصل بعد التحويل لكن قبل وصول الخبر، لكن هذا الذي بلغهم، الشرع الذي بلغهم في لما بدأوا صلاتهم بنوا عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لما تبين لهم القبلة الجديدة تحولوا وأكملوا الصلاة. فلو قال واحد: ما هي الصلاة التي جرى فيها استقبال قبلتين بشكل صحيح؟ نقول: صلاة العصر لأهل قباء مسجد قباء قبل أن يبلغهم الخبر وبعد ما بلغهم الخبر. هذه صلاة إلى قبلتين صحيحتين في صلاة واحدة. طيب هذا لو كان الواحد في السفر عرفنا ماذا يفعل. إذا كان في الحضر وداخل المدن، لما نقول طبعا في سفر يعني في طريق برية، طريق في الصحراء، في الفلاة، في غابة، ليس في مدينة، لأن الإنسان حتى لو كان مسافرا ودخل بلدا سيسأل المسلمين في البلد، ما يجتهد هو في البلد. الاجتهاد ممنوع إذا وجد ثقة يخبر، قد يكون موظفا مسلما في الفندق، محاريب المساجد تعرف الناس باتجاه القبلة. إذا كان في السفر في مكان ما في أحد يسأله واجتهد وطلع خطأ الصلاة صحيحة وعرفنا الموضوع، إذا كان في الحضر وداخل المدن واجتهد وطلع خطأ، نقول عليه الإعادة. لماذا؟ لأن الحضر ليس محلا للاجتهاد، لأن بإمكانه أن يسأل مسلما، بإمكانه أن يستدل بالمحاريب الموجودة في المساجد على القبلة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. فإذا لم يوجد من يدل للقبلة واجتهد صلاته صحيحة حتى لو تبين أنه خطأ. أما إذا كان يوجد من يدل على القبلة يسأل ولا يجوز أن يجتهد، وإذا اجتهد وكان خطأ فالصلاة غير صحيحة. طيب هل هناك حالات يعجز الواحد فيها عن استقبال القبلة؟ الجواب نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى:
فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم.
استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا به، إلا أنه يستثنى من ذلك ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كان عاجزا كالمريض الذي لا يستطيع أن يتحرك يمينا ولا شمالا، واحد في الجبس عنده كسور وإصابات في العظام وعند ما يمكن يتحرك يمينا ولا شمالا، طبعا لا يمكن أن يتحرك ولا أن يحرك، لا يمكن أن يتحرك ولا أن يحرك، لأنه قد يمكن، قد يعني ربما أمكن تحريكه فيحرك، لكن إذا كان لا يمكن أن يتحرك ولا أن يحرك وكان على غير جهة القبلة وحضرته الصلاة، فإن استقبال القبلة يسقط عنه في هذه الحالة. وهذا كالأسير المربوط إلى غير جهة القبلة لا يستطيع أن يتحول إليها، والعدو قد أسره والعدو لن يحوله إلى القبلة، فالعاجز عن استقبال القبلة يسقط عنه. وليس هذا خاصا باستقبال القبلة بل بجميع الشروط والواجبات مثل الطهارة وهكذا. ولذلك كان من القواعد المقررة عند العلماء لا واجب مع العجز، ودليل هذه القاعدة من الكتاب والسنة نصوص متعددة كقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. طيب ما هي الحالة الثانية التي يسقط فيها شرط استقبال القبلة؟ الجواب: إذا كانوا في شدة الخوف، كإنسان هارب من عدو أو سبع أو حريق، فيضان، سيول، الآن فيه في أحيانا السيل، هو يهرب من السيل في بطن وادي، أو في حال اشتباك مع العدو، أحيانا تلاحقهم طائرات العدو تقصفهم جنود الأعداء يلاحقونهم. طيب، وقد تكون المطاردة طويلة ويدخل وقت الصلاة وربما يخرج إذا ما صلى، كيف يصلي؟ على حسب حاله، حيث كان وجهه فرضا أو نفلا. ماذا يفعل بالركوع والسجود؟ يومئ، ولو كان يجري، الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، وهو يجري. ويجعل السجود أخفض من الركوع على قدر الحال. أحيانا يصير فيه اشتباك مع العدو، يسميها العلماء حال المسايفة، السيوف تضرب في بعض، وقد تطول المعركة، يدخل وقت الصلاة مثلا، يدخل وقت العصر وستغرب الشمس، كيف سيصلي في حال المسايفة، في حال الالتحام؟ على حسب حاله، الله أكبر، وهو يقاتل العدو. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك، آمين، الله أكبر، سبحان ربي العظيم، وهو يقاتل. تسقط في هذه الحالة القبلة، يسقط عنه استقبال القبلة. الله قال في صلاة الخوف لما يقسم الإمام الجيش نصفين طائفتين ويصلي بهم جماعة، طبعا عدو وطائفة تصلي تجاه القبلة، لو صار الالتحام اشتباك، قال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني ما أمكن قسم الجيش طائفتين وطائفة تستقبل القبلة وتصلي وطائفة تحرس جهة العدو، إذا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، صلوا صلوا صلوا، لا تترك الصلاة. سبحان الله العظيم، هذه الفريضة، الصلة بين العبد وربه، ما تترك ما دام يعقل، ما في شيء اسمه ترك الصلاة، أيا ما كان الحال، اشتباك، أمن، خوف، على الفراش، مربوط، في السجن، في السفر، في الحضر، في المرض، في الصحة، في الأمن، في الخوف، ما في شيء اسمه ترك الصلاة. رجالا على أرجلكم أو ركبانا راكبي الدواب أو هذه المركبات والآلات، حتى لو كان في الطائرات، حتى لو في المركبات الفضائية. عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال، وذكر صفته، قال فإن كان خوف هو أشد من ذلك، صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. طيب، لو أمكنه أن يصلي في شدة الخوف قائما إلى غير القبلة أو راكبا إلى القبلة، ماذا يختار؟ يعني لو وقف على رجليه لازم إلى غير القبلة، لو كان راكب على الدابة أو على المركبة أو يمكن أن يستقبل القبلة، ماذا يختار؟ يصلي راكبا إلى القبلة، لأن استقبال القبلة آكد من القيام، ولهذا سقط القيام في النفل مع القدرة بلا عذر، ولم يسقط الاستقبال بلا عذر. يعني أنت في صلاة النافلة ممكن تصلي جالسا مع قدرتك على القيام، لكن ما يجوز لك في النافلة تستقبل غير القبلة، فيسقط وجوب القيام في النافلة ولا يسقط شرط الاستقبال. ولذلك إذا دار الأمر بين أن تصلي قائما إلى غير القبلة أو قاعدا على دابة أو في سيارة أو في مركبة إلى القبلة، ماذا تختار؟ الثاني. سبحان الله العظيم، هذا يعني هذا الدين يسع كل الأوضاع، كل الأوضاع، الشريعة الشاملة. حكوا لنا الآن مثل 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 هؤلاء المسلمين يجاهدون بالشام، واحد يقول على يعني رشاش للطائرات ضد المروحيات يصلي، جاء وقت الصلاة يصلي، يقول هو يعني من ال يمكن نسي نفسه أثناء الصلاة، لما جاء السلام يقول السلام عليكم ورحمة الله، حول الرشاش يمينا، بعدين يقول السلام عليكم ورحمة الله، حوله شمالا. على أي حال، فاتقوا الله ما استطعتم تدل على أن الإنسان عليه أن يصلي ويأتي بما أوجبه الله كما يستطيع على قدر ما يستطيع. طيب، ما هي الحالة الثالثة التي يسقط فيها شرط استقبال القبلة؟ هذه ذكرها المصنف رحمه الله تعالى فقال:
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. وفي لفظ: غير أنه لا يصلي المكتوبة.
فتجوز صلاة النافلة في السفر لغير القبلة، خاصة في السفر إلى غير القبلة، سواء كان على طائرة أو على سيارة أو على بعير، يصلي حيث كان وجهه، مثل الوتر، قيام الليل، الضحى. روى البخاري رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. وكذلك روى الإمام مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه، قال: وفيه نزلت، فأينما تولوا فثم وجه الله. وصلاة النافلة على الراحلة تجوز للمسافر إذا كان سائرا. أما المسافر النازل، يعني مسافر ونازل على الأرض، فيلزم استقبال القبلة. إذا متى يسقط وجوب الاستقبال؟ النافلة راكبا في السفر. طيب الفريضة؟ لا. طيب إذا نزل المسافر؟ لا. طيب إذا كان في الحضر يصلي نافلة؟ لا، لا يسقط. يسقط إذا صلى نافلة راكبا في السفر. أما من كان في الحضر فالذي عليه الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة أن صلاة النافلة لا تجوز لغير القبلة. ولو ذلك لو قال واحد: طب أنا رايح العمل ممكن أتنفل إلى غير القبلة وأنا داخل البلد؟ نقول: لا، عند جماهير أهل العلم لا، وأن النافلة لا حكم الفريضة إلا القيام، ممكن تقعد. لماذا؟ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على راحلته في المدينة، والمسافر لو ما جاز له التطوع لأفضى إلى ترك التنفل، لأن غالب وقته يكون سائرا بس ينزل للراحة، بخلاف المقيم في الحضر أغلب وقته أنه ماكث، ما هو متحرك منتقل، فمنعه من ذلك لا يؤدي لتعطيل التطوع. طيب، ما هو حد السفر الذي يصلي فيه النافلة على الراحلة إلى غير القبلة؟ طبعا جمهور العلماء على أنه يشمل السفر الطويل والقصير، يعني ما يباح فيه القصر، أي سفر يباح فيه القصر، لأن إباحة الصلاة على الراحلة تخفيف التطوع كي لا يؤدي إلى قطعها وتقليلها. فقيل له: صلي وإنت في الطيارة نافلة، صلي أنت في السيارة، صلي في السفر، لا تقطع السفر، لا تقطع النافلة، استثمر وقتك، صلي. طيب، ما هي كيفية الصلاة على الراحلة؟ يكبر عند الركوع، يومئ عند السجود، يومئ أكثر، يجعل سجود أخفض من ركوعه، كما قال جابر رضي الله عنه: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق ويومئ إيماء السجود أخفض من الركوع. رواه الترمذي. وروى البخاري عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. هل يجب استقبال القبلة عند إحرام؟ لو واحد قال: طيب عند بداية الصلاة، نقول: إذا تعذر عليه الاستقبال، واحد يصلي النافلة راكبا في السفر تعذر عليه الاستقبال، لا يجب، خلاص الطائرة السيارة ما في مجال. في بعض الطائرات في أماكن للصلاة مقصورة للصلاة يصلي قائما مستقبل القبلة إذا وجد الحمد لله. طيب، وإذا أمكن أن يبدأ الصلاة متجها إلى القبلة يبدأ متجها إلى القبلة ثم يكمل صلاته ولو انحرفت به السيارة، الطيارة، المركبة. في طبعا ناس في البحر يصلون في القوارب في السفن، في قوارب صيد وفي قوارب تتحرك أثناء تدور حسب أمواج البحر. قلنا الفريضة لابد فيها من استقبال القبلة، وذاك لو واحد يصلي الفريضة في قارب، لو يصلي الفريضة في قارب وتوجه بدأ إلى القبلة والقارب انحرف يدور معه بحيث يكون دائما مستقبل القبلة، يمكن القارب يدور 180 درجة فهو يدور ليبقى مستقبلا للقبلة، لأن هذه فريضة والاستقبال ممكن. أما إذا كان على وشك الغرق والسقوط ويخشى الغرق، يخشى الغرق خلاص يسقط، يصلي قاعدا يمكن ما يستطيع يتحول. الفريضة لابد فيها من استقبال القبلة، ولا تجوز الصلاة في السيارة أو الطائرة أو القطار إذا كان لا يستطيع استقبال القبلة أو القيام إلا إذا كان يخشى خروج الوقت. يعني لو واحد قال أنا في الطيارة ما أستطيع استقبال القبلة، نقول انتظر حتى تنزل على الأرض وتصلي قائما مستقبل القبلة، يقول أخشى تغرب الشمس وتضيع علي صلاة العصر، ما أستطيع أجمع العصر مع المغرب، نقول خلاص صلي في الطائرة، صلي إلى غير القبلة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. نقف هنا في موضوع استقبال القبلة وننتقل بعد ذلك إلى الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة وهو النية بمشيئة الله تعالى. فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
لو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.
قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
التاريخ مخزن العبر ومعلم الأمم، فيه أخبار السابقين الأول وأسباب التمكين وزوال الدول. من اعتبر بدروسه نجا، ومن تعامى عن حوادثه هوى. وقد عني القرآن بذكر الكثير من القصص والتنويع في أحداثها لتوجيه الأنظار إلى الاعتبار بأحوال الأمم في كفرهم وإيمانهم وشقاوتهم وسعادتهم. فلا شيء يهدي الإنسان كالمثولات والوقائع. قال تعالى:
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
ومن هنا ينجلي للعاقل أهمية العلم بالتاريخ وعلو شأنه، فإذا نظر الإنسان إلى أحوال الأمم السالفة وأسباب قوتهم وضعفهم وعزهم وذلهم حمله ذلك على حسن الأسوة والاقتداء بأسباب السعادة والتمكين واجتناب ما كان من أسباب الشقاوة والهلاك والتدمير، وأن التحولات في أحوال الأمم من رخاء إلى شدة ومن شدة إلى رخاء إنما هو من جراء أعمال العباد. قال الله تعالى:
إن الله.
طيب، الأخ محمد من موريتانيا، تفضل محمد. طيب، الأخ محمد من ليبيا، تفضل يا محمد.
يا شيخ، عندي سؤال: ما حكم تخطي الصفوف يوم الجمعة؟
لا يجوز، حرام تخطي، لأن فيه إيذاء تخطي الرقاب إلا إذا وجدت فرجة في الأمام. إذا وجدت فرجة في الأمام وقصر أهل الصفوف في سدها فتخطيهم إليها لأنهم قصروا في سدها، لكن إذا ما وجد فرجة في الأمام لا يجوز لك أن تتخطى، اجلس فقد آذيت كما قال عليه الصلاة والسلام. أم خالد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
لو سمحت، عن زوجي له، عن خالتي مرضعة زوجي، ما هل يجوز لي أني أكشف له ولا ما أكشف؟ في ناس قالوا لي يجوز، ناس يقولون ما يجوز.
من هو؟ من هو؟
زوجي خالتي ما رضعت زوجي، هل يجوز اني اكشف الزوج؟ هل زوج خالتي؟ عشان قالوا لي ناس انه يكون ابو زوجة من الرضاعة.
يعني انت تقولين ان خالتك ارضعت زوجك؟ ها؟
نعم.
خالتك ارضعت زوجك؟
ارضعت زوجي.
فهل يجوز
اكشف على زوجها يكون ابو زوجي من الرضاع ام لا يجوز
ان تكشفي على زوج خالتك لانه ابو زوجك؟ ابو زوجك من الرضاع. طيب نعم. تسمعين الجواب ان شاء الله. مؤمنة من ليبيا تفضلي.
نعم يا شيخ.
تفضلي.
نعم يا شيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ. عندي خطيبي توفي جزاك الله خير، توفي في انفجار بين اسرته وبين اسره ثانيه، وخطيبي ولا يعلم الحق الا الله ان كان اسره عمتي ظالمه او الاسره الثانيه ظالمه، وخطيبي توفي في هذا الشجار، وهذا وخطيبي هذا كان لا يصلي ويؤمن بالله ويحلف بالله، ولكنه يحلف في أحيان بغير الله ولكنه لا يصلي. وأنا قلت لأمه أشاهدك أمام رب العالمين هل كان يصلي؟ إنه يقول لي أحيانا أصلي، ولكن قال الأقارب لي لا يا ابنتي لا يصلي ولا يقرأ القرآن، ولكنه مؤمن بالله ويصلي على الرسول، فهل يعتبر شهيد؟ وقتل في أرضه، ولا أعرف إن كان الأسرة الأخرى التي قامت بجماعة مسلحة، لا أعرف بأن الجماعة المسلحة هي ظالمة أم أسرة عمتي ظالمة، وهناك من يقول بأن أسرة عمتي رفضت الصلح.
طيب هذا الآن هذا خطيب ولا زوج؟ يعني في عقد شرعي ولا ما في؟
نعم
في عقد شرعي بينك وبينه ولا ما في؟ مجرد خطبة؟
لا، خطيبي تقدم لي لولي أمري وإخوتي، تقدم لولي أمري وإخوتي، ولكن ولي أمره لم يوافق، وهذا من صغره كان يريد الزواج مني على سنة الله.
أنت الآن أنت الآن في عقد شرعي بينك وبينه ولا ما في عقد شرعي؟
ما في عقد، ما في عقد.
ما في، مجرد خطبة، مجرد خطبة.
مجرد
طيب
خطبة.
طيب طيب طيب. محمد من المغرب تفضل. تسمعين الجواب إن شاء الله.
السلام عليكم.
محمد. نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة إليكم يا شيخ.
حياك الله يا أخي.
سؤالي عن تعرضت لحادثة سير منذ شهور، بينما كنت أنا أقود السيارة فجأة خرج أحدهم بسيارته واتجه نحوي فاصطدمنا، فوافته المنية على الفور، وكان شاربا للخمر. سؤالي إليك شيخ، هل بمعنى هل أصوم شهرين متتابعين؟ يعني ما حكم الشرع في الصيام، أم في علما أنني ليست لي الماديات لأقوم بفدية هذا الشخص الميت؟
طيب تقول أنه هو خرج عليك، يعني بمعنى الآن تقرير المرور يقول أن أنت ما عليك أي نسبة مسؤولية وعليه الخطأ 100%؟
نعم شيخ.
أيوة، وتقرير المرور عليه الخطأ 100%. تسمع الجواب إن شاء الله. سامية من الجزائر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤال.
نعم.
الحجر الأسود هو عبارة عن صبغة، وأريد أن أصبغ شعري مع إضافته بالحناء ليكون لون الشعر بني وليس أسود، هل تجوز أن أضيفها أم لا؟ علما أن الحبة أن الحجر السوداء تعطي لون أسود للشعر.
يعني
أنا أريد أن أضيف.
ستكون نتيجة الصبغة بني؟
نعم.
خلاص لا مانع، لا مانع. مريم من الجزائر.
ألو.
نعم.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا لدي سؤالين. السؤال الأول، أديت عمرة في شهر رمضان وما عندي معلومات على تناول حبوب المانع الحمل، ونسيت استناولها لي مرتين متتاليه، خفت من ما سيترتب على نزول الدم. بعد رجوعنا من الحرم لصلاه الصبح قمت بابتداء حب الدواء، فماذا علي شهر رمضان؟
يعني الان انت طوافك صحيح ما في اشكال؟
لا لا، ادينا العمره.
طيب السؤال
أنا
الان
الصوم، هل السؤال علي في الصوم؟
ايوه السؤال الان عن صحة الصوم مع ابتلاع دواء بعد طلوع الفجر
بعد رجوعنا من الحرم. نعم
لا يصح وعليك القضاء. محمد من اليمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الشيخ؟
إياك الله.
الحمد لله. عن السؤال الأول تعدد اليوم.
نعم
عدد اليوم غير أكثر مسجد، هذا صح؟
ماذا قلت يا محمد؟
تعدد اليوم تعدد اليوم عن 15 نكتر كل حفظ يوم كل حفظ صفين صفين صفوف، هذا صح أم لا؟
لحظة
سؤال.
لا لا طيب السؤال واضح عندكم؟ طيب يوسف من المغرب، تفضل يوسف. طيب ليش ما يطلع الرقم عند
السلام
الرقم؟
عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو يطلع الرقم رقم الاتصال حتى يتمكن الأخ محمد إذا كان يتمكن من إرسال سؤالي إلى رقم برنامج. تفضل يوسف تفضل.
ما حكم العمل مع شركة Forever Living Clothing؟
ما حكم العمل مع شركة إيش؟
شركة Forever Living Clothing، شركة أمريكية.
أيوة إيش عملها؟ إيش عمل الشركة الأمريكية؟
تعتمد على نظام طوق شبه، ويشترط دخول $300 أمريكي على الأقل، ثم تأخذ منتوجات متنوعة فتبيعها وتستعملها، وفي نفس الوقت تدخل أصناف في شركة Forever، ولا يشترط إدخال فرعين فقط كما لا يشترط تساوي أعداد الفرق، وهؤلاء الأشخاص يجب أن يقوموا بنفس العمل الذي تقوم به أنت لتستفيد من عمل مجموعك. حاليا يشترط أنت شخصيا أن تشتري المنتوجات وتدخل موزعين جدد بصفة مستمرة.
أيوة.
كما يشترط فيها الانتقال من رتبة إلى أعلى منها في ظرف ثلاثة شهرين متتابعين على حسب النقاط التي تطلبها كل رتبة.
طيب يا يوسف،
ذلك بعملك وعمل موزعي.
يوسف يوسف.
نعم.
اطلعت على نعم. اطلعت على إجابات أسئلة التسويق الشبكي الهرمي في موقع الإسلام سؤال وجواب، اطلعت عليها؟
نعم.
طيب لما اطلعت على إجابات أسئلة التسويق الشبكي أو الهرمي في موقع الإسلام سؤال وجواب islamqa.info، هل سؤالك يختلف عن الموجود في الموقع؟
لا يظهر لي أنه يختلف كثير.
لا تظن أنه يختلف كثير؟
نفس النظام.
إذن أرسل سؤالك، أنا ليس عندي جواب الآن لا أدري، وأصلا يعني حتى اعذرني أنني ما استوعبت كامل السؤال، ولكن يمكن حتى لو استوعبته لا يكون عندي جواب عنه الآن لا أدري. فأرسل السؤال إلى الموقع، أرسل السؤال إلى الموقع حتى ندرسه، ولو كان هناك اختلاف سنرسل لك بالجواب إن شاء الله.
إن شاء الله سأرسل لك اسم الشركة، ممكن أن تبحث عليها في المواقع التواصل الاجتماعي.
طيب
ترى نظام عمل
جاء. جميل جميل، جزاك الله خير جزاك الله خير. الأخ عبد الله من الجزائر، تفضل يا عبد الله.
مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام.
عندي أسئلة يا شيخ.
تفضل.
سؤالي الأول هو ما حكم ترك الصلاة؟ هل يدفن أم يصلى عليه؟ أم أنه لا يدفن مع قبور المسلمين أو لا يصلى عليه؟ والسؤال الثاني هو ما هي الرقية الشرعية للعين؟ هل أستطيع أن أرقيها بنفسي على نفسي؟
ما هي الرقية؟
السؤال الثالث
ما هي الرقية الشرعية؟
السؤال الثالث هو الحديث الشهير يعني لا صلاة لمن بجوار المسجد إلا بالمسجد، هل صحيح أم لا؟ والسند صحيح أم أنه ضعيف؟ والشكر، بارك الله فيكم.
حياك الله، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هذا ليس بصحيح. وفي سليمان بن داود اليمامي، وهذا آفته. ولكن إذا خشي الإنسان من عداوة بينه وبين الإمام، أو وحشة، تحصل وحشة بينه وبين المأمومين لأنهم جيرانه ولا يصلي معهم، يتركهم يروح إلى مسجد بعيد، إذا خشي من حصول وحشة فليصلي معهم في المسجد القريب. وإذا ما خشي من حصول وحشة وفي مصلحة من الذهاب إلى مسجد آخر أبعد فلا حرج. فحديث لا صلاة لجار مسجد إلا في المسجد لا يصح. الأخ فرج.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
إياك الله.
الله يجزاك خير. عندي ثلاثة أسئلة على عجالة. السؤال الأول يا شيخ، إذا صليت وراء إمام صلاة جهرية وبدأ في قراءة الفاتحة من بعدها صورة، هل أقرأ معه أنا أو أنتظر أن يخلص؟
صليت وراء إمام صلاة جهرية.
نعم.
وبعدين؟
بعدين هو يقرأ الفاتحة، هل أقرأ أنا وهو يقرأ ولا أسمع ثم لخلص أقرأ الفاتحة؟
أيوة طبعا.
وإذا ما وإذا كانت صلاة الإمام سريعة يعني ما يمدي الحق أقرأ الفاتحة، وش أسوي يعني يا شيخ؟
شوف، الذين يقولون بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم، طيب، عندهم أنك تقرأ بعد الفاتحة، يعني بعد ما الإمام يقرأ أنت تقرأ. وإذا كان له
يا شيخ هو سريع يعني على طول جاب الصورة الثانية بعدها.
أيوة أيوة، حتى لو بدأ في سورة ثانية عندهم أنك تقرأ حتى لو بدأ بسورة ثانية. وإذا كان له سكتات تقرأ في السكتات، إذا ما له سكتات إذا انتهى الفاتحة أنت تقرأ، ولو شرع في السورة، لو ولو شرع في السورة اللي بعدها.
طيب السؤال الثاني يا شيخ جزاك الله خير، الحين الحين شو اسمه نواة التمر أو العجم أو مثلا قشور الفصفص أو الحب، هل مثلا هل هي من النعمة أو إذا شفتها في الطريق أشيلها، هل يجوز إهانتها مثلا ولا ما تعتبر من النعمة؟
قشور الفصفص؟
قشور الفصفص ونواة التمر أو العجم؟
لا، ما هذه ما يلزم إزالتها لأنها ليست من أطعمة البشر، هذه من أطعمة الدواب. إذا وضعتها لطير، إذا وضعت للطيور أو للدواب فلا بأس، لكن ما يلزم إزالتها لأنها ليست من طعام البشر. يعني النوى التمر وقشور الفصفص ما هي من طعام البشر حتى يقال والله نعمة ورميناها ولا فرطنا فيها ما شكرناها، ولذلك لا يلزم رفعها. لكن إذا وضعت لطير كان له بذلك أجر. الأخ عمر، تفضل يا عمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على الحبيب. السؤال الأول، حقوق العلماء الربانيين على عامة الناس، ويعني ما هو واجبنا تجاههم؟ جزاهم الله كل خير وجزاكم.
تسمع الجواب إن شاء الله.
الثاني الضبط.
نعم.
المحمودة والمذمومة إذا في ضابط كيف يضبط الأمر؟
ما هو يا أخي عمر؟ ما
الغير المحمودة والمذمومة كيف يضبطها الإنسان؟
ضابط الغير المحمودة والمذمومة. طيب الأخ علي.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ بارك الله فيك، ما موقفنا من الفتن؟
من الفتن. طيب جزاك الله خير، ثابك الله. أبو تالين تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية شيخنا. عندي سؤالين شيخ معلش.
تفضل.
السؤال الأول، أنا مقيم في مكة، فأنا مقدم للزيارة لوالدي على مكة المكرمة قصد الزيارة، وهم يعني في نيتهم يعملوا عمرة بس يجوا زيارة، لكن هم أنا مقدم لهم زيارة تأشيرة زيارة عادي وحيجوني في مكة، هل يجب عليهم الإحرام من الأردن أو ما يطلعوا؟
إذا جاء بنية عمرة فلا بد أن يحرم من الميقات، وإذا كان عبر فوقه بالجو يحرمان في الجو إذا حاذيا الميقات في الأسفل.
طب معلش الشيخ، هم يعني أنا قدمتهم تأشيرة زيارة، هم ما كان في نيتهم يجوا عمرة، لكن هم بما أنهم جايين زيارة عابين يعمل عمرة.
خلصنا، ما لنا دخل التأشيرة أشنوعها، لنا دخل الآن عندهم نية عمرة ولا لا؟
عندهم نية عمرة.
خلاص، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج، ممن أراد الحج والعمرة.
طيب شيخ سؤال ثاني معلش.
تفضل تفضل.
أنا أعمل في مع كفيل موجود معنا هنا، فالكفيل عم بأخر علينا رواتب مثلاً وثلاث شهور أربع شهور. نحن مثلاً عم دوامنا في عقدنا مثلاً مع الكفيل 10 ساعات عمل، لكن حجم العمل الموجود لا يحتاج إلى 10 ساعات، بأن نحن نقوم بعملنا على أكمل وجه، لكن ممكن ما يعني ما بنكمل 10 ساعات عمل، ممكن 5-6 ساعات ومن ثم نروح على بيوتنا على قد العمل الموجود نقدر نكمله. كمان نفسيتنا احنا للعمل مش ولا بد، يعني عشان موضوع تاخير الرواتب تاخير البدلات تاخير كل شيء، هل يعتبر مال سحت حرام؟
واذا قلتم له سننصرف بعد راح نخلص كل شيء ونمشي ماذا سيقول؟
عم يمكن يتركنا 4-5 شهور، يمكن نتصل بين المحاكم مكاتب عمل حتى يعطينا فلوسنا.
لا يا اخي ابو ثاني، نحن الان ما نتكلم الان عن موضوع تاخير الرواتب، نتكلم الان عن قضيه الدوام. انتم أيوة. بينكم وبينه شرط في العقد 10 ساعات. اذا نعم. قلتم له اذا خلصنا قبل العشرة راح نمشي، اذا خلصنا بعد 6 بعد 7 بعد راح نمشي، ماذا سيقول؟
لا هو لا ما بوافق على هذا الموضوع، لكن مديرنا المباشر عم بعرف بالموضوع، لكن هو عادي عم بسجل دوامنا كامل.
هو وكل المدير ولا لا وكل المدير؟
في مدير. طيب. مشروع عندنا مثلا
المدير العمل. المدير الموكل اذن لكم ولا ما اذن؟
طبعا عنده علم انه احنا مثلا ما بنداوم 10 ساعات كاملين، بنداوم مثلا 6-7 ساعات، لكن هو مثلا لما يطلب منه كشف الدوام لنا مثلا عم بيحط لنا دوام كامل.
ايه معناها انه هو من غير علم صاحب العمل. طيب تسمع الجواب
في الشركه، يعني بحكم الظروف الموجوده هو عم يعني بحكم الظرف العام الموجود وعم يحط لنا دوام كامل.
الله المستعان. طيب وائل من الامارات تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله أشهد الله بأني أحبك في الله.
حبك الله يا أخي.
أنا كلمت حضرتك من تقريبا 6 سنين.
أيوة.
بس كانت في نهاية البرنامج، فقلت حضرتك أنا بشتغل في فندق 5 نجوم وفي كحوليات.
أيوة.
فحضرتك نصحتني أني أسيب الفندق لله يعني، تمام؟
أيوة.
فالحمد لله بصراحة لقيت شغل الحمد لله في مكان بدون كحوليات وربنا أنعم عليا. صحيح الفندق أقل بكتير في المستوى، بس الحمد لله ربنا عوضني خير يعني.
الحمد لله.
الوقت للأسف في حاجات تانية ظهرت في الفندق اللي أنا فيه، يعني بدون ذكر الأسماء، الحاجات دي برضو بتأثر على ديني وعلى بيتي، وبصراحة بسببها مضطر أسيب الفندق يعني، فقلت أستشيرك برضو.
والله يا أخي إذا كانت هذه الأشياء التي ظهرت في الفندق الجديد هذه يعني من أنواع المحرمات والفتن التي يفتن فيها الإنسان لو بقي في مكانه
بصراحة، يعني بدون ذكر الأسماء هو يعني قبلوا أو سمحوا بدخول السيدات لزيارة يعني الناس في الغرف، وده ممنوع فندقيا يعني وحرام طبعا. حاولت كتير أن أمنع الشيخ بقالي 5 سنين، بس سبحان الله الإدارة ما عندها مانع، فأنا شايف حرمة في مرتبي وحياتي.
لحظة، المنكر ما هو الآن؟ أنه النساء
المنكر سمح بدخول البنات السناجل يعني لزيارة المقيمين في الفندق.
ها يعني انه يجوا بنات من برا الفندق ويدخلوا على غرف المستأجرين او المقيمين من النزلاء في الفندق.
تمام.
وانت دورك في انت تسمح يعني تجيك هذه مثلا بنت تقول انا سادخل غرفه، ولا هي تروح لوحدها وتدخل من دون استئذان من دون ما تمر عليك؟
للاسف انا مدير الاستقبال، فطبعا انا اللي بقول للناس اقبلوا او لا، فمديري قال لي قول اقبل، فانا قلت اقبل، وعني حاربت كتير ومنعت كتير، في الاخر للاسف اجبروني اني اقبل، مش عاجبني استقيل، فالموضوع تعبني كتير وانه حرام، وبدت مع مش عارف انام بسببها يعني.
والله يا اخي انصحك بما نصحتك به اولا. ما دام شوف الله عز وجل هو الرزاق.
طبعا
ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين.
الحمد لله. والله
ومن ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. اذا الان شوف سيجبرونك على الحرام، وهو أن تأذن بدخول البنات إلى النزلاء. طبعا ما حتدخل تزوره في الله، حتفتح هذه الزيارات فيها حرام، أنواع المحرمات. ولذلك إذا تيقنت أو غلب على ظنك إنها جاية للحرام فيجب أن تمنعها. فإذا كان ستجبر على أن تسمح لها فعند ذلك تترك. إذا قالوا إما تسمح لها تدخل تعمل حرام ولا أترك، خلاص إذن أترك، هذه مفروغ منها يعني، خلاص انتهينا الآن إلى نتيجة قاطعة. إلى نتيجة واضحة مفاصلة، ما في الآن مسألة يمكن تلافي الحرام والتلافي، المسألة خلاص صارت الآن قضية صريحة وواضحة، خلاص كما نصحناك أولا ننصحك ثانيا، وكما رزقك الله أولا سيرزقك ثانيا، أحسن الظن، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله يحييك رحمك الله. الأخ شاهر تفضل. شاهر
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبك في الله يا شيخ محمد.
حبك الله حياك الله
يا شيخ محمد. الوالد توفي الأسبوع الماضي والوالدة الآن في العدة، فيجوز أنها تخرج يعني تسافر لبنتها في الرياض في أسبوع الإجازة يعني؟
لا طبعا، تجلس العدة تجلس في بيت الزوجية ما تسافر،
تجلس هي كبيرة في السن.
أيوة أيوة، تجلس في بيت الزوجية، معذورة، هي معذورة الآن إنها مربوطة في العدة ببيت الزوجية، ما تسافر تترك بيت الزوجية الذي يجب أن تعتد فيه.
طيب يا شيخ، يجوز أنها يعني تذهب للمسجد لتحفيظ القرآن؟
تذهب نهارا للحاجة، إذا احتاجت مثلا خشيت نسيان الحفظ، كانت مدرسة لها راتب تحتاجه، إذا احتاجت خرجت نهارا وما يجي المغرب إلا هي في بيتها.
طيب يا شيخ السؤال الثاني، خواتي يعني حابين يزورون الوالد في المقبرة، يعني يسلمون عليها من الخارج، يجوز ولا كيف؟
النساء طبعا ما يأتينا المقابر ولا يدخلنا المقابر، لكن لو مرت المرأة من خارج، مرت من خارج سلمت، قالت السلام عليكم دار قومين، لكنها لا تدخل، لا تتقصد دخول مقبرة ولا تدخل دخول، لكن إن مرت من خارج سلمت ولا حرج. حياك الله أيها الإخوة والأخوات. فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
لو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.
للسفر فوائد عديدة وآثار حميدة، وقديما قال الشافعي رحمه الله: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. وينبغي للمسافر أن يحرص قبل سفره على أمور، منها صلاح النية بالسفر بأن يكون لطاعة أو أمر مباح، أن يستخير ويستشير، التوبة وقضاء الدين، والتحلل ممن أساء إليهم، ألا ينسى نفقة أهله، أن يختار الرفقة الصالحة في السفر، أن يودع أهله وجيرانه وأصدقاءه، ويستحب السفر يوم الخميس إن تيسر له، وأن يبكر في الخروج، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يخرج يوم الخميس، وقد دعا لأمته بالبركة في بكورها، ويبتدئ بدعاء السفر عند ركوبه وسيلة سفره من سيارة وطائرة وغيرها. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثة ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المار والأهل. كما يستحب له السرى وهو سير المسافر آخر الليل، لقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. وينبغي أن يكون الذكر صاحبا له وأنيسا، والدعاء قرينا له وسميرا، فهو مظنة الإجابة. وإذا أشرف على قرية أو بلدة دعا قائلا: اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. وإن نزل منزلا دعا وقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وينبغي للمسافر أن يحرص على الأذان والإقامة والإتيان برخص السفر كقصر الصلاة الرباعية ركعتين، وكذا الجمع إذا كان سائرا. فإن كان نازلا في مكان فالأفضل الصلاة على وقتها قصرا، ويجوز له الجمع، ويستحب له ألا يطيل في السفر، وأن يعجل إلى أهله إذا قضى حاجته. فإن عاد من سفره ودانا من بلدته قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود تقربا إلى الله تعالى وشكرا على إنعامه بنعمة الولد، وجمهور أهل العلم على أنها سنة مؤكدة، وهي كما قال صلى الله عليه وسلم: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. ويشترط في سنها ما يشترط في الأضحية بالضأن والمعز، فالضأن ما أتم 6 أشهر فأكثر، والمعز ما أتم 1 سنة فأكثر، ولا يباع لحمها ولا جلدها ولا شيء منها، ويتقى فيها من العيوب ما يتقى في الأضحية: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والهزيلة. ووقت ذبح العقيقة يبدأ من تمام انفصال المولود، فلا تصح عقيقة قبله، ويستحب العقيقة في اليوم 7، فإن تعذر فيسن ذبحها في 14، فإن تعذر انتقلت إلى 21، ويوم الولادة يحسب من 7، ولا تحسب الليلة إن ولد ليلة، بل يحسب اليوم الذي يليها. قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم 7 ويسمى فيه ويحلق رأسه، والعقيقة يؤكل منها ويهدى ويتصدق. ولم يرد في ذلك تحديد، فكيفما فعل فجائز. ويجوز أن يخرج اللحم نيئا أو مطبوخا، والطبخ أفضل، فهو زيادة في الإحسان وشكر النعمة. حرص الإسلام على زرع المحبة والود بين المسلمين، وعلى اقتلاع أسباب التباغض والشحناء من بينهم. ومن المعاملات التي تورث التباغض بين المسلمين بيع المسلم على بيع أخيه أو شراؤه على شراء أخيه، لذلك نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يبع بعضكم على بيع أخيه.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. كان السؤال يقول: الغيرة المحمودة والغيرة المذمومة. الغيرة المحمودة ما كان في الريبة، والغيرة المذمومة ما كان في غير ريبة. يعني هذه الزوجة وضعها جيد، مستقيمة، محافظة على واجبات الله، تاركة للمحرمات، قائمة بالحجاب، ما في عليها أي تهمة ولا ملاحظات. الزوج يشك وبدأ قضية، يعني طالع في مراية السيارة ومين اللي نظر، أنت تنظري وين تنظري، ما تضع إذا فتحت شباك البيت، أنت تنظري مين في الشارع، مين اللي مر لي، أنت كذا، يحط شريط لاصق على الباب لايك تطلع من هذا حتى يكشف إذا خلص. هذا موسوس، مريض نفسي، ظالم، شكاك، تصرف مقيت. الله يبغض الغيرة هذه. ليه؟ لأن من غير ريبة المرأة مستقيمة ما فيها شيء. إذا كان في ريبة والله بدأت يعني أرقام غريبة في الجوال وصور وأشياء، يعني تطلع المرأة متبرجة، يعني تأتي يوجد معها أشياء مريبة، تروح محل، تتأخر في الليل، خلاص إذا وجدت الريبة تجب الغيرة، وهنا يكون من الولي الواجب يقوم عليها التدقيق في وضعها، أن يراقب الأمور، يمنع، يحد، يفعل، خلاص لا بد من تدخل. لأنه الآن الريبة موجودة، القرائن موجودة، ننتظر حتى يقع الحرام الأعظم والعياذ بالله؟ ولذلك الفرق بين الغيرة المحمودة، الغيرة المحمودة والغيرة المذمومة، الريبة وعدم الريبة. طيب طبعا هنا أيضا أسئلة وردت إلى البرنامج، يقول السؤال سحر التعطيل عن كل شيء قلب الوضع العائلة إلى جحيم. يعني ممكن تقول التعطيل عن العمل ما يجدون وظائف، التعطيل عن الزواج البنات ما يتزوجوا، التعطيل ممكن، لكن يعني ترى يا إخواني أيضا أحيانا يكون ابتلاء. يعني واحد الأعمال شحيحة في البلد، الوضع الاقتصادي متردي مثلا في منطقة أو بلد معينة، ما هو لازم على طول حتى يقول في سحر؟ البنت ما جاء نصيبها، مو على طول يقول في سحر؟ لكن لو وجد فعلا ما يدل على ذلك، ماذا، ما هو الحل؟ المعوذتان، المعوذتان، المعوذتان. سحر النبي عليه الصلاة والسلام وأنزل الله المعوذتين لأجل فك السحر هذا. هذا ما تعوذ متعوذ بمثلهما قط. أنزل الله قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وقل أعوذ برب الفلق فيها ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات السواحر يعقدنا السحر على شعر، بقايا أثر، أظفار، قطعة ثياب. ومن شر حاسد إذا حسد. من شر النفاثات في العقد يعقدنا السحر عقدا مع استعمال الشياطين. فإذا الفاتحة والمعوذات هي الحل، هي العلاج. يقول السؤال هل يجوز صلاة تحية المسجد بين العصر والمغرب؟ يعني ذوات الأسباب هل تفعل في وقت النهي؟ الراجح نعم، كما هو مذهب الشافعي رحمه الله، أن ذوات الأسباب تحية مسجد، واحد يحتاج يستخير الآن، لازم يستخير الآن، ما يستطيع يأجل بين العصر والمغرب يصلي. كسفت الشمس بين العصر والمغرب يصلي. حضرت جنازة يصلي. يقول السؤال ما حكم دفع دولار مقابل كل كيلووات على حسب قراءة العداد؟ إذا كان 10 كيلووات تدفع $15 وأكثر من 10 كيلووات تدفع $1 لكل كيلووات. إذن خلص صار عندنا شيء محدد على شيء محدد، يعني صارت هذه التكلفة محددة. فإذا صارت التكلفة محددة يبيعونك الكهرباء بالكيلوات، الكيلوات بدولار، ويعتبرونها شرائح. مثلا يقول من كذا إلى كذا الكيلوات بدولار، إذا صار أنت من شريحة من كذا إلى كذا أعلى الكيلوات بدولارين، إذا صار من شريحة كذا خلاص صار عندنا تحديد وشرائح. ما دام المبيع معلوما سعره بهذه التعرفة، بهذه التكلفة المعروفة الواضحة، فجائز. هل يجوز صبغ الشعر للنساء؟ الجواب نعم، بغير الأسود. يقول: ماذا بالنسبة إذا صليت الجمعة وأنا على غير وضوء وما تذكرت إلا بعد انتهاء الصلاة؟ إذن تصليها 4 ركعات ظهرا، تصليها 4 ركعات ظهرا. تقول: ما حكم النقاب في منطقة يلبس فيها ما تلبس ما تشاء المرأة؟ خلاص الحمد لله، ما دام تلبس تغطي. طيب، كان السؤال عن ذبائح في وقت المولد. إذا كان ذبحها لصاحب المولد هذا شرك أكبر، أما إذا ذبحها لله يعني على اسم الله للأكل فليس أكلها حراما، لكن لا ينبغي للمسلم أن يحضر هذه الولائم لأنها بمناسبة بدعية. يعني في فرق تذبح للولي يصير شرك أكبر، وفي فرق تذبح باسم الله لكن لمناسبة بدعية ليعمل بها وليمة بمناسبة بدعية، فيقال له لا تحضر هذه المناسبة البدعية، ليس لأن الأكل هذا ميتة وهل لغير الله به، لا، ولكن لأن المناسبة نفسها بدعة، ليس لأن اللحم حرام لكن المناسبة نفسها بدعة. طيب، هل تتحجب الزوجة عن والد زوجها من الرضاعة؟ أبوك من الرضاعة بمنزلة أبيك من النسب طبعا. طيب، بقينا الآن أبوه من الرضاعة، هل هو مثل أبوها من الصهر؟ يعني والد الزوج محرم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. السؤال الآن: زوجة الابن من النسب تحرم على أبيه، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. طيب، زوجة الابن من الرضاع هل تحرم أيضا على الأب من الرضاع؟ قال بعض أهل العلم إنها تحرم لقوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طبعا عندنا مسألة: هل يحرم من الرضاع ما يحرم بالصهر؟ هذه قضية طبعا الآن لعدم وجود الوقت الآن لنا نستفيض فيها. يقول: في حادث سير مات الطرف الثاني وحسب تقرير المرور الخطأ 100% على ذلك الطرف الآخر، ماذا يجب عليه؟ نقول: إذا كنت غير متعدي في السرعة، غير متأخذ بأسباب السلامة، ما عندك إطارات، ما سيارة ما فيها فرامل مثلا، متجاوز سرعة، قاطع إشارة، إذا أنت ما عندك تفريط والمرور قدر الخطأ 100% على المقتول، فإذا أنت لا ينسب لك شيء، يعني أنت ما هو أنت اللي قتلت، كأنه هو الذي قتل نفسه خطأ ولست أنت الذي قتلته خطأ، وبناء عليه ما يكون عليك شيء. لكن لو أنت تسببت في قتله خطأ، هنا يأتي قول الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، إلى قوله: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. طيب، فبما أنك ما تسببت أبدا فليس عليك شيء. الأخت تقول أنه خطيبها مات في شجار بين عائلتين، هل يكون شهيدا؟ طبعا الشهادة شيء عظيم، اللي هي القتل في سبيل الله في المعركة مع الكفار. طيب، المقتول ظلما له نوع شهادة، من قتل مظلوما له نوع شهادة، ويقتص له من قاتله يوم القيامة. طيب، وإذا كان ما يصلي، إذا كان ما يصلي بالكلية فهو عند طائفة من أهل العلم والعياذ بالله كافر، خارج عن ملة الإسلام. طيب، طبعا هذا مرتد، ما مات مسلما، مات مرتدا. لكن إذا كان يصلي ويترك، يعني ما هو تارك للصلاة بالكلية، وطبعا عند جمهور العلماء غير الجاحد ما يعتبروه مرتد، يعتبروه مسلم مرتكب الكبيرة العظيمة، فيوم القيامة يقتص له من ظالمه، وعند الله ميزان. يعني الآن هو سيأخذ حسنات من ظالمه على قدر الجريمة، سفك دمه الذي حصل، وفي عليه سيئات جراء ترك الصلاة، وعند الله ميزان، له ما كسب وعليه ما اكتسب. طيب، أيضا يقول السؤال، طبعا تارك الصلاة في الدفن وصلاة الجنازة يتبع ما سبق، ما إذا كان تارك صلاة بالكلية فعند بعض العلماء أن بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، أن هذا ما يصلي عليه ولا خلاص. وعند جمهور العلماء قالوا إذا كان مقرا بوجوبها تاركا لها تكاسلا أو يعني، فهذا يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. وبعضهم قال ندفن في مكان غير مكان مقابر المسلمين، ناخذ كذا ركن زاوية في المقبرة لهذه الحالات وندفن فيها. ويا أخوان، ترك الصلاة شيء خطير، خطير جدا. هذه الصلة بين عبد وربه، من قطعها؟ جاء واحد وقطعها، قطع الصلة، قطع الصلة بينه وبين ربه والعياذ بالله. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. طيب طيب، أخيرا في سؤال كان أنه يبنون بيتا وجاء وقت الحج، يقدمون البيت ولا يقدمون حج الفريضة؟ إذا كنت قادرا على استئجار ولست مضطرا على البيت الآن تقدم حج الفريضة، وإذا كنت مضطر على البيت الآن قدم ضرورتك ثم حج. طيب، مسألة الراتب والكفيل، نقول يا أخي إن النبي صلى الله عليه وسلم مدح الأنصار، مدح من يعطي الحق الذي عليه، والحق الذي له يحتسب عند الله. طبعا لو كان مديركم في العمل مفوض خلص أذن لكم الحمد لله، لكن إذا كان غير مفوض ومتلاعب ومزور ويكذب في الكشوفات فلا يجوز له ذلك. وقد يكون في نظام في العمل في المكان الذي أنتم فيه يتبع، ولا شك أن تأخير الرواتب ظلم، تأخير الرواتب ظلم، خصوصا إذا كان قادرا. هذا إنسان ظالم، نسأل الله السلامة والعافية، هذا إنسان ظالم، مطل الغني ظلم. ختاما، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا برحمته، وأن يجعلنا من أهل جنته، وأن يعيذنا من ناره وغضبه. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت، فواظبه وخذ بالجد فيه.